الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في تعداد الحديث المقبول. الحافظ قسم الحديث المقبول إلى حديث صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته، وسيأتينا حسن لغيره. إذن الأقسام للحديث المقبول أربعة: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. الآن أو في درس اليوم إن شاء الله سنتكلم عن القسم الثالث. القسم الثالث، كل أحد يقرأ أخ سليمان أو هذا؟ طيب تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم وفق شيخنا وأعنه واغفر له ولنا وللسامعين وللمسلمين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر.
نعم. إذن هذا القسم هو الثالث، وأشار إليه بقوله: وبكثرة طرقه يصحح. الكلام يعود إلى الحسن لذاته. هو قال إن الحسن لذاته الذي خف ضبطه. الراوي إذا خف ضبطه قيل في حديثه حسن. يقول هذا الحسن إذا حصل له تعداد طرق يرتقي من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره. لا نقول صحيح لذاته لأنه لا زال فيه خفة الضبط، فنقول إذا جاءنا حديث من إسناد حسن وجاءنا له شاهد أو متابع يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره. بالمثال يتضح المقال. مثلا حديث جابر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مكانه. لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة. الحديث هذا من حديث جابر، روى عن جابر رجل اسمه سليمان بن موسى. سليمان بن موسى هذا صدوق. الإسناد هنا ماذا نقول عنه؟ إسناد صحيح ولا حسن؟ حسن. إسناده حسن. الحديث في الحقيقة جاء له متابع وشاهد. ما معنى متابع؟ متابع أن يروى من نفس الحديث يأتي تلميذ يتابعه في الشيخ. الحديث من طريق سليمان بن موسى عن جابر، جاءت له متابعة من طريق أبي الزبير عن جابر، هذه متابعة يعني تابعه، اشترك معهم في الشيخ. طبعا الحديث هذا موجود في صحيح مسلم. جاء له شاهد في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو خلونا على المتابعة هذه نؤجل الحديث الشاهد. إذن هنا جاءت متابعة، ارتقى الحديث إلى الصحيح لغيره. لماذا ارتقى إلى الصحيح لغيره؟ لأن علمنا أن سليمان بن موسى صحيح أنه خفيف الضبط، لكن لما توبع عرفنا هنا أن خفة ضبطه جبرت، وبأسلوب آخر يعني أن هنا لم يقع منه عدم ضبط في الحديث بدليل مشاركة غيره له. وهكذا. التقوية لاحظتم هنا الحديث موجود في صحيح مسلم. لو قلنا الحديث صحيح، لماذا نقول صحيح لغيره؟ نقول نحن نحكم على إسناد سليمان بن موسى. سليمان بن موسى ماذا نحكم على إسناده؟ حسب. لكن لما أتانا متابع قلنا صحيح لغيره. نأخذ مثال يعني أقرب للصورة هنا، أن يأتينا إسناد حسن وإسناد آخر حسن. مثال مثلا حديث مشهور، حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه اللي أخرجه أبو داود والترمذي والإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين واضربوه عليها ابن 10 سنين. الحديث بهذا اللفظ، حديث سبرة بن معبد. الحديث جاء من طريق إسناده حسن، لأن فيه عبد الملك بن الربيع، وعبد الملك بن الربيع يقول الذهبي صدوق. عبد الملك بن الربيع يقول عنه الذهبي صدوق. إذن إسناده ماذا؟ حسن، إسناده حسن. الحديث جاء من طريق آخر، وهو حديث مشهور أيضا، حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واضربوه للصلاة لـ10، قال امرهم بالصلاة لـ7 واضربوهم عليها وهو ابن 10. حديث عبد الله بن عمر أيضا في سنة بداود، وفي إسناده سوار بن داود. سوار بن داود صدوق. إذن إسناد الأول حسن والإسناد الثاني حسن. نقول هذا يشهد لهذا فيرتقي للصحيح لغيره، يرتقي للصحيح لغيره. إذن هو ماذا استفدنا؟ استفدنا أن المقوي والجابر لا نشترط أن يكون بالمستوى أو أعلى. يعني في الأول كان الشاهد والعابد في صحيح مسلم، وفي السورة الثانية من نفس الدرجة. يعني لا نشترط أن يكون في الشاهد أقوى أو مساوي، سواء كان الشاهد أقوى من الإسناد الأول أو مساوي له في الدرجة، يصبح في حيز الصحيح لغيره. مثل حديث أنس رضي الله عنه عند الحاكم وغيره وكذا في مسلم بن أحمد: ليس بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله. حديث أنس. في رجل اسمه سعيد بن سنان، سعيد بن سنان هذا صبوق. إذن هذا الإسناد ماذا نحكم عنه؟ عليه حسن، من الحديث جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. اعتبرنا الحديث الأول إسناد صحيح لغيره. طيب نكتفي بهذا القدر من الأمثلة. إذن الصحيح لغيره هو الحديث الحسن إذا تقوى، هذه النتيجة. الصحيح لغيره هو الحديث الحسن إذا جاء له شاهد أو متابع، متابع في نفس الشيخ، شاهد من حديث آخر. هذه الخلاصة. الحافظ انتقل إلى مسألة في الحقيقة يعني هي من المسائل المشكلة والتي قد لا تليق بهذا المتن للمبتدئ. يقول: فإن جمع، ما يقصد جمع؟ يعني عندنا حسن وصحيح، والذي سبق المصطلح الذي سبق حسن ومصطلح صحيح. يقول: إذا جاءك إمام جمع بينهما قال حسن صحيح. نحن مثلا نرى الترمذي يكون في جامعه حديث حسن صحيح، كذلك الإمام ابن المديني يقول حسن صحيح، الحافظ ابن حجر حين يطلق ذلك، مثلا النووي ابن الملمة يطلقون حسن صحيح. في البداية كأنه مشكل، كيف الإمام يقول حسن صحيح؟ وعندنا الحسن له تعريف والصحيح له تعريف، والتعريفان والتعريفان متقابلان. ماذا يقصد الإمام إذا قال حسن صحيح؟ الحافظ حل الإشكال في وجهة نظره، قال إن جمع حسن صحيح فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا في باعتبار إسنادين. يقول نحن ننظر القضية كلها تدور حول الإسناد، إذا كان هذا الحديث ليس له إلا إسناد واحد فالإمام متردد، يعني بين أن يحسنه أو يصححه. إذا كان الحديث ليس له إلا طريق واحد معناه أن الإمام متردد هل هو حسن أو صحيح. إذا كان الحديث ليس بإسناد واحد بل له إسنادان، إذا كان له إسنادان نقول الأول حسن والثاني صحيح. واضح؟ الحافظ يقول ننظر لعدد الأسانيد التي لهذا الحديث الذي حكم الإمام عليه بأنه حسن صحيح. يعني الحديث مشهور هو طهور الماء والحمى ميتته، يعني يوصف منه أطلق عليه حسن صحيح الإمام البخاري وله أسانيد. يعني هل نقول أن البخاري قصد ما دام له أكثر من إسناد أن بعض أسانيده حسن، إسناد حسن وإسناد صحيح على هذا الكلام؟ نعيد للتلخيص أن الحافظ يقول إذا رأيت في كتاب إمام قال حسن صحيح يقول كيف هذا حسن وكيف صحيح، حسن له تعريف وصحيح له تعريف، إذا ننظر إلى الأسانيد، هل الحديث الذي أمامك جاء من إسنادين أو من إسناد؟ إذا كان من إسناد واحد فالإمام متردد هل هو حسن أو صحيح، وإذا كان من إسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح. أنا لن أقف قليلا في تحقيق هذه المسألة لكن إشارة بسيطة، هذا الكلام الذي قاله الحافظ كلام تنظير عقلي، رصيده في الواقع ليس له رصيد في الواقع. الحافظ هنا مال إلى التنظير ألا، وإلا ماذا يدرينا أن هذا الإمام متردد؟ علم الحديث قائم على الحكم وعلى المادة التي أمامنا، أما ما في قلب الإمام كيف نكشفه؟ ما علمتم ولا الآخر الإمام كيف نكشف ما في قلبه هو تردد أم لا؟ ثانيا الحديث اللي يأتينا قال فيه الإمام حسن صحيح، لو جاءنا من أربع طرق ما هو الطريق الحسن وما هو الطريق الصحيح؟ إذا لم نستفد شيء، ما نعرف الطريق الحسن والصحيح. أنتم لو تخيلتم عقلا هذا التنظير ما يتماشى معنا. ركزوا قليلا سأعيد المعلومة، إذا قلنا الإمام متردد هل هو حسن صحيح، ماذا يدرينا عن الإمام أنه متردد أم لا؟ يعني أمامنا إمام يحكم على 500 حديث كيف نعرف أنه متردد أو غير متردد؟ طيب لو قلنا مشينا على هذا الكلام، الإمام الترمذي حكم على حديث في جامعه حسن صحيح كثيرة جدا، معناه الإمام الترمذي دائما متردد، هذا ليس بعلم، دائما متردد إذا كان عندنا تفرد، أو أنه ما يدري يعني أو لا ندري هذا حسن الذي قصد أم هذا صحيح، إذا هذا التنظير في الحقيقة غير صحيح. طيب لو قال شخص طيب إذا قال الإمام حسن صحيح ماذا يقصد؟ سأفصل تفصيل موجز باعتبار ما يليق بنا بهذا المتن. عندنا الترمذي غير الترمذي، الترمذي إذا قال حسن صحيح فهذا لا نتكلم فيه الآن، هذا له تفصيل موسع. غير الترمذي إذا قال حسن صحيح في الغالب من ألفاظ التقوية، طبعا لنا تفصيل لكن لا نستطيع أن نفصل هنا، لكن من ألفاظ التقوية ربما يقول حسن صحيح، وذاك بعض يقول حسن صحيح قوي، هذه غالبا فيها ميل إلى قضية التقوية، ولأن المتقدمين ليس عندهم تعريف للحسد، ليس عندهم تعريف للحسد، فبالتالي لا يقصد الإمام الحسن الذي نحن نقصده في هنا، لكن غالبا تكون هذه المادة أو هذه اللفظة إذا جمعت يميل الإمام فيها للتقوى على تفاصيل لا نستطيع أن نقولها في موجز المتن. انتقل إلى مسألة جديدة وهي زيادة الثقة، يسميها العلماء زيادة الثقة، زيادة الثقة. إذا جاءت من زيادة الثقة نقبلها. الحافظ يقول وزيادة راويهما، راويهما راوي من؟ راوي الحسن والصحيح. إذا جاءنا في الحديث الصحيح أو الحديث الحسن زيادة نقبلها. طيب ما صورة الزيادة؟ أن يشترك التلاميذ في الرواية عن شيخ، يزيد أحدهم زيادة ليست عنده، أن يشترك التلاميذ في الرواية عن شيخ معين ثم يزيد هذا التلميذ زيادة. مثل حديث أبو هريرة كلكم يعرفه مشهور من حديث العمدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة وجوب الغسل، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع، في حديث أبو هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. الحديث دل أن من جامع وجب عليه الغسل. جاء راوي اسمه مطر الوراق وأخرجه مسلم دون البخاري، قال وإن لم ينزل، لم يقلها إلا مطر. طبعا هناك من تابع مطر مثل أبان وقتادة وعدد، لكن مطر الوراق زادها. الإمام مسلم في حديث عنده تلاحظون قال وزاد مسلم وإن لم ينزل. الحديث جاء فائدة مهمة جدا، أن من جامع زوجته وجب عليه الغسل، أنزل أو لم ينزل المني، من احتمال أحد يفهم أن من جامع أو لم ينزل ليس عليه غسل. وهذا كان قولا في أول الإسلام ثم ترك واستقر الإجماع على الغسل. هنا نقبل زيادة مطر الوراق لأنه ثقة، خصوصا أنه أيضا زاد معه أناس آخرين مثل أبان وقتادة وكذلك همام أيضا زادها، لكن الأكثر لم يزدها. نقبل زيادة الثقة هنا، هذه القاعدة، القاعدة اللي نمشي عليها أن الثقة إذا زاد نقبل زيادته. فالحافظ يقول زيادة راويهما مقبولة، الحافظ هنا قال ما لم تقع منافية لمن أوثق منه. في الحقيقة هي القاعدة ما لم تقع مخالفة، أما التعبير بالمنافاة هنا من الحافظ يعني فيه نظر لكن لا نطيل فيه لأن هذا له تفصيل آخر، لكن الذي يهمنا الآن أن زيادة الثقة في الأصل مقبولة. متى نرد زيادة الثقة؟ الحافظ يقول فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ. إذا جاءتنا زيادة الثقة من شخص خالف فيها من هو أوثق منه هنا لا نقبل في الجملة. مثال، حديث مشهور في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث جابر نهى عن ثمن السمار والكلب. الحديث هكذا رواه معقل أحد الرواة من الثقات وتابعه وشاركه أناس. جاء راوي خالف عند النسائي، واسمه حماد بن سلمة. حماد بن سلمة متكلم فيه، وهو كما يقول يعقوب بن شيبة السدوسي تلميذ ابن المديني مضطرب، لكن طبعا هو في شيوخ معينين ثقة، هنا ليس في شيوخ معينين. ماذا قال؟ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. زاد إيش؟ لأن حديث الجابر الأول يقتضي أن ثمن الكلب والسنور حرام، حتى ما يجوز أن تشتري كلب الصيد، ما يجوز ولا تبيعه. لكن في استثناء حماد بن سلمة استثنى كلب الصيد أنه لا ينهى عن ثمنه. العلماء حكموا على زيادة حماد بن سلمة بالشذوذ، وذلك قالوا مقابله الشاذ. إذا قبلنا زيادة الثقة سميناها زيادة مقبولة، إذا رددناها سميناها شاذة. لماذا؟ لأن حماد بن سلمة لا ليس في منزلة ناقل ومن شاركه، بينما هناك قبلنا زيادة مطر الوراق، لأن في الحقيقة وين كان الأكثرين يعني لم يروا هذه اللفظة، لكن مطر الوراق شاركه أيضا ناس دعموه، وناس ثقات جدا مثل قتادة وعبان وهمام وأيضا آخرين. قال ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. استطرد الحافظ إلى مسألة وهي تمس منزلة المخالف. لاحظوا في الحديث الشاذ حكمنا بشذوذه لأن الرجل في الجملة مقبول الحديث، يعني محمد بن سلمة في الجملة صدوق، لكن لما خالف من هو أوثق منه تركناه. في الحديث الشاذ أن يخالف ثقة أو صدوق من هو أوثق منه، فنرد روايته ونقول شاذ، لكن الراوي المخالف إنسان مقبول الرواية في الجملة، إما ثقة أو صدوق. لكن لو كان المخالف ضعيف أصلا لا يقبل حديث من البداية، فهنا لا نصف المشاذ، نصف المنكر. الحافظ يقول مثل الحافظ رحمه الله في شرح النخبة، نحن سنأخذ أمثلة من عندنا وكذلك من عند الحافظ. الحافظ مثل بمثال حديث من أقام الصلاة، حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. الحافظ يقول هذا رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب عن ابن إسحاق عن العيزان بن حريث عن ابن عباس. قال ابو حاتم هو منكر لان غيره من الثقات رواه عن ابي اسحاق موقوفا وهو المعروف. يقصد الحافظ ان حبيب بن حبيب رواه عن ابي اسحاق وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن ابي اسحاق عن العيزار عن ابن عباس عن النبي مرفوعا، بينما رواه الثقات عن ابي اسحاق عن العيزار عن ابن عباس من قول ابن عباس وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمونه الموقوف. يعني حبيب بن حبيب رفع الثقات أو قفوه على ابن عباس، بمعنى آخر حبيب رفعه فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثقات يقولون ليس هو مرفوع وإنما من كلام ابن عباس. ماذا سمى الحافظ رواية حبيب بن حبيب منكرة؟ لماذا؟ لأن حبيب خالف الثقات، لكن ليس هو بثقة، هو ضعيف خالف الثقات نسميه منكر. ثقة خالف الثقات رددنا روايته نسميه شاذ. إذا خالف الثقة من هو أوثق منه ورددنا روايته سمي شاذ. إذا خالف الضعيف الثقات نسميه منكرا. وقد بينا لكم بالأمثلة جميع ما تقدم. واضح أو في سؤال حتى ننتقل؟
المسألة الأخيرة لو تلخص.
المسألة الأخيرة عندنا الحديث نتكلم في مخالفة رجل للثقات. إذا كان مخالف الثقات ثقة مثلهم أو صدوق قلنا شاذ إذا رددنا الرواية. إذا كان مخالف الثقة أو الثقات ضعيف وصفنا روايته بأنه منكر. نعود للأصل الذي بدأنا منه أن الأصل في الحديث أن رواية أو زيادة الثقة أو زيادة الصدوق في الأصل مقبولة بشرط أن لا توجد قرينة تردها مثل رواية الثقات العدد الجلالة والثقة. إذا خالف الثقة الثقات رددنا روايتهم وسميناها شاذة. إذا كان مخالف لهم ضعيف سميناها أو نسميها منكرة. طبعا إخوان واحتمال المقابل هو أخطأ. أنا أقول احتمال هو أخطأ للمقابل عدد، لكن الأصل عندنا في رواية الحديث أن نقبل زيادة الثقة، هذا الأصل. نردها متى؟ إذا وجدت قرينة. طبعا حافظ ركز على قرينة العدد خالف الثقات. يعني مثلا وجدنا مثلا راوي خالفه 10. أذكر لكم مثال، حديث مشهور في المستحابة، حديث موجود أصله في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحابة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. جاءت زيادة خارج الصحيحين وتوضئي لكل صلاة. النبي ما أمر المستحابة بعد الغسل إلا أن إذا اغتسلت خلاص طهرت من حيضة أنها ماذا تفعل؟ تتوضأ وضوء واحد يكفيها حتى تحدث، هذا الأصل. رواية وتوضأ لكل صلاة معناها يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة حتى لو ما أحدثت، باعتبار أن حدثها دائم الدم ينزل، مستحابة لا يقف الدم. معناه زيادة هذه خارج الصحيحين موجود عند النسائي، والذي زادها حماد بن سلمة قال وتوضئي لكل صلاة 10 رواة أو أكثر كثير لم يقولوا هذا، يعني نقابل عدد كبير. حماد بن سلمة طبعا زادها معه ناس ضعفة مثل الحجاج مرطات وأظن أبو حمزة السكري و كذلك أبو حنيفة الإمام ومحمد بن عجلان، ناس لا تعتمد عليهم وقت الشدة لأنه مقابل لناس كثر. ولذلك ماذا يقول الإمام مسلم لما جاء في صحيحه وأخبر أنه توضأ لكل صلاة هذه ما خرجها؟ قال وهنا حرف لحماد بن سلمة حذفته عنده. مسلم يقول في صحيحه وتوضأ لكل صلاة أنا حذفته عنده، يقول هنا حرف لحماد بن سلمة حذفته عنده. هنا خالف العدد الكبير والجلالة في الحفظ، هذه قرينة قوية. طبعا نحن لا نريد أن نتوسع في الترعلم، يعني أصل زيادة الثقة مقبولة إلا إذا دلت القرينة على رفضها مثل كثرة العدد، جلالة من خالف. ما باب لما يقول من خالف سفيان الثوري ولو 100 ما أهدى به. أنت أحيانا لا تخالف إمام كبير جدا سفيان الثوري كان يغلق أذنيه لأنه يحفظ كل شيء، فبعضهم شديد الحفظ، فإذا خالف الناس كثير لا يبالي. القرآن كثيرة متعددة لا حصر لها، يعني نحكم على هذه الرواية مقبولة أو غير مقبولة، فإذا حكمنا بردها عندنا عدة قرائن مثل كثرة العدد، شدة في الحفظ. أحيانا تجد قرينة بسيطة جدا، وهو أن هذا التنين شديد الملازمة، شديد الحفظ لحديث هذا الرجل، يعني في غيره ما يقبل. يعني مثلا العلماء قبلوا زيادة إسرائيل في أبي إسحاق السبيعي في حديث لا نكاح إلا بولي. سفيان وشعبة إمامان أوقفوا الحديث، وحديث عن أبي موسى الأشعري رفعوا إسرائيل. إسرائيل كان الإمام أحمد إذا خالف إسرائيل لأنه قال ماذا يفعل هؤلاء الصغار، يعني سمعوا إسحاق في نهاية حياته لأنه حفيد أبي إسحاق السبيعي، لكن هم لما قبلوا حديث إسرائيل في أبي إسحاق لأنه كان خبير بحديث جده وضعها وأتقنها، وأيضا من القرآن تدل على صدقه غير هذا، وذلك قدموا إسرائيل هنا خاصة. حين تكون عندك قرائن غير هذا، يقول انتقل إلى مسألة أخرى في الحقيقة وهي قضية الشاهد والمتابع. يقول الفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع. وجدنا حديث مثل ما مثلت لكم بالمثال السابق يصلح لنا، وجدنا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة. روى سليمان بن موسى عن جابر. هذا الحديث أول ما وقفت عليه قد أظن أن هذا الحديث جاء من هذا الطريق فقط، لكن وجدت أن سليمان شاركه أبو الزبير رواه عن جابر شيخه. أسمي رواية جابر متابع، متابع. فأسميها متابعة. لاحظتم؟ لأن تابعه في شيخنا. المتابعة احتمال تكون متابعة تامة، متابعة قاصرة. ما المتابعة التامة؟ الحافظ رحمه الله يقول في أثناء يعني شرحه لهذا، يقول انحصرت للراوي نفسه فهي التامة، وانحصرت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. أقرأ لكم مع التمثيل السابق، أقرأ لكم تمثيل الحافظ أن أخبر بمتنه رحمه الله. مثل بمثال حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الحديث وأفطروا لرؤيته. الحديث رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال في هذا الحديث بهذا اللفظ ظن قول أن الشافعي تفرد به عن مالك. يقول لكن وجدنا متابعة للشافعي، قال رواه عبد الله بن مسلمة الطعنبي، رواه عبد الله بن مسلمة الطعنبي عن مالك، تابعه في الشيخ ولا لا؟ هذه متابعة تامة لأنه تابع نفس الراوي في الشيخ، يعني الشافعي يروي عن مالك والطعنبي يروي عن مالك، هذه متابعة تامة. متابعة قاصرة، قال وجدنا حديث عند ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد، عاصم بن محمد عن أبي محمد بن زيد عن جدي عبد الله بن عمر. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر. فالآن وجدنا حديث جاء من طريقين آخرين من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر. طبعا نافع هذا يسميه متابع لرواية الشافعي، لكن في الحقيقة تابعه في ماذا؟ تابعه في ابن عمر صحابي، لأنه ما التقى معه لا في مالك ولا في عبد الله بن دينار، تابعه في ابن عمر، يسمى قاصرة لأنه ما تابعه من البداية ومشى معه. لأن نقول هذا الحديث جاء من رواية نافع بن عمر، يعني الحديث عند الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار، يعني ما تابعه في مالك ولا في عبد الله بن دينار في ابن عمر، يسميها قاصرة. واضح المتابعة؟ إذا المتابعة لاحظوا تكون في نفس الصحابي، يعني حديث جاء من عمر من طريق، المتابعة تكون في نفس حديث عمر، اشترط أن تكون في نفس الحديث عن عمر، لكن هل هو متابعة من البداية أو من أثناء السند؟ إذا كانت من البداية من الشيخ فهي تامة، إن كانت في أثناء السند فهي قاصرة، فهي قاصرة. قال: وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. الشاهد أن يأتي من صحابي آخر بمعنى الحديث، إما بلفظ أو بمعنى، يعني مثلا عندنا حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته من حديث ابن عمر، لكن الشاهد كيف يكون؟ جاءنا حديث عن ابن عباس صوموا لرؤيته، أيضا يكون هذا شاهد لأنه جاء من صحابي آخر، الشاهد يأتي من صحابي آخر. ولذلك حين نقول هذا الحديث مثلا مر معنا حديث ابن عمر الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معين واحد، إذن الشاهد أن يأتي للحديث الذي أمامك من رواية صحابي كابن عمر، من رواية صحابي آخر عن أبي هريرة، من رواية صحابي آخر عن أبي هريرة. أما المتابعة فتتم في نفس الصحابي، في شيخ في الشيخ أو في أثناء السند، وهذا الفرق بينهما، وكلاهما يشتركان في أمر واحد التقوية، لأن نحن نقوي بالمتابعة ونقوي بالشاهد. ولذلك من أسباب تقوية الحديث نقول هذا الحديث هل له متابعة هل له شاهد، لأن المتابعة والشاهد تقويان الحديث، وهذا نحتاجه في التقوية، وأيضا نحتاجه في أمور أخرى مثل الألفاظ ومثل إزالة اللبس، يعني مثلا في بعض ألفاظ الحديث تحتاج إلى تفسير. الشواهد إذا أتت وتكاثرت بينت الحديث أكثر فأكثر، والله أعلم. طيب في سؤال يتعلق به؟ نعم. الشاهد أن يأتي من صحابي آخر، يكون عندنا حديث عن ابن عمر مثلا، مثل حديث ويل العقاب من النار عن أبي هريرة، نقول جاء له شاهد من حديث عائشة، جاء له شاهد من حديث مثلا أبي سعيد من صحابي آخر، نفس المثل طبعا إما باللفظ أو يكون بالمعنى. نعم. نعم. لا، المتابعة تكون طبعا إما من شيخه أن يشاركه في نفس الشيخ أو في من دونه. لا، ما يشترط، يعني كلاهما، يعني بأي وجه من أوجه المتابعة، قاصرة أو تامة، يعني قبل أو بعد، لأن أصلا لن تعقدها مقارنة إلا في التلميذ الذي يتكلم فيه. يعني أنت أين نقطة الارتقاء عندك؟ مثلا سليمان بن موسى هو المتكلم فيه صدوق، المتابعة هنا تبدأ لأنه قبله ثقات ما احتاج متابعة له. واضح؟ يعني المتابعة، أنت تريد بالمتابعة ماذا؟ أن ترفع ضعف الراوي أو ترفع خفة ضبطه. إذا جاء شخص اشترك معه في الشيخ تابعه، صح؟ وجدناه ما اشترك في الشيخ، هو دخل بشيخ آخر لكن دخل على الصحابي نفسه، نفعته. لماذا؟ لأن ارتحنا أن الحديث
عن ابن عمر صحيح، وأن الراوي لم يخطئ، وأنه فعلا ابن عمر، لأن نظن أن الراوي أخطأ ذكر ابن عمر وهو عن أبي هريرة مثلا، أو ليس بمرفوع موقوف، لكن هذا أكد لنا عن ابن عمر وأنه مرفوع وأنه بهذا اللفظ أيضا. لا نعتبره بأي وجه من إيه، سواء فوق أو تحت. قصدك في القوة؟ إيه، هذا لازم تسأل. إذا كان مثلا صدوق تابع صدوق صار صحيح لغيره، يتم في حسن لغيره وهو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه، ضعيف تابع ضعيف يصير حسن لغيره. هذا القسم الرابع ما جاءنا سيتين. أي هنا ما يرقي، ما يرقي. لا نعم،
لو نحدد الشيخ المتابعة التامة ومتابعة الناقصة
إيش فيها؟
نحدد الشيخ
المتابعة التامة يتابع في الشيخ في شيخه، المتابعة القاصرة ما بعد ذلك سواء في شيخ شيخه أو شيخ شيخه. الله أعلم.